عليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. ذكرنا فيما سبق أن جهاز التوزيع في النظرية الإسلامية يعتمد على أداتين رئيستين وعلى أداة ثالثة ثانوية، والأداتان الرئيستان هما الحاجة والعمل، والأداة الثانوية هي الملكية الخاصة. وقد تقدم الكلام عن الأداة الرئيسية الأولى وهي العمل، وكنا في صدد البحث عن الأداة الرئيسية الثانية وهي الحاجة، وقلنا أننا سنبحث هذه المسائل مقارنة في المذاهب الاشتراكية والشيوعية والرأسمالية. فنقول أن الحاجة في النظرية الاشتراكية لا قيمة لها، بمعنى أن النظرية الاشتراكية ذهبت إلى أن الأساس هو العمل، بمعنى من كل حسب طاقته ولكل حسب عمله. وتذكرون بالأمس قسمنا المجتمع الإسلامي أو المجتمع عموما إلى ثلاث فئات. الفئة الأولى هي الفئة الغنية المرفهة، وهي الفئة التي يكون ناتج عملها أكثر من حاجتها الاجتماعية. والفئة الثانية هي الفئة التي يقل ناتج عملها عن حاجتها إلا أنها تعمل في المجتمع. والفئة الثالثة هي الفئة التي تكون عاجزة عجزا مطلقا عن أداء أي عمل في المجتمع، فتكون محتاجة مطلقا. الآن نحاول في هذه القضية أن نبين هذه الفئات الثلاث على ضوء النظرية الاشتراكية، فنرى أن هذه الفئات الثلاث هل يمكن أن تصل إلى ما تحتاج إليه أو لا يمكن النظرية الاشتراكية أن تفي بحاجات هذه الفئات الثلاث. أما الفئة الأولى وهي الفئة التي يكثر عملها أو ناتج عملها عن حاجتها، لا إشكال ولا شبهة ستكون هذه الفئة فئة مرفهة وغنية، باعتبار أن العمل الذي تنتجه في المجتمع والعمل الذي يأتي إليها وثمرة العمل التي تأتي وتنتجها وتستثمرها هذه تكون فوق حاجتها، فتكون فئة غنية في المجتمع. والمجتمع الاشتراكي بناء على النظرية التي يقول فيها أن العمل هو السبب الذي يعطي القيمة التبادلية للمادة، فإذا بناء على هذا تكون هذه الفئة مرفهة وغنية في المجتمع الاشتراكي. أما الفئة الثانية وهي الفئة التي يكون عملها ناتج عملها أقل مما تحتاجه من ضروريات الحياة، بناء على النظرية الاشتراكية والتفسير الاشتراكي للحياة الاجتماعية نرى أن هذه الفئة تبقى في حدود ما تنتجه، بمعنى أن كل ما تنتجه يكون ماذا؟ تكون ثمرتها لهذا الشخص أو تكون ثمرته لهذا العامل، وزيادة على ذلك لا يوجد هناك أي مبرر لأن يعطى لهذا الشخص، باعتبار أن لكل عامل ثمرة عمله. فإذا القيمة التبادلية التي تكون للمادة التي هي ناتج ذلك العمل الذي يقوم به العامل، هذه القيمة التي العامل سيحصل عليها، أما أكثر من ذلك فالعامل لا يحصل في المجتمع الاشتراكي. إذن الفئة الثانية وإن كانت تستطيع أن تقوم ببعض الأعمال في المجتمع الاشتراكي أو في الحياة الاجتماعية في النظام الاشتراكي، إلا أن هذه الفئة تبقى ثمرة أعمالها أقل من الحاجة التي تحتاج إليها، ومعنى ذلك أنه سيكون هناك فارق كبير بين الفئة الأولى والفئة الثانية. لماذا؟ لأنه المجتمع الاشتراكي لا يؤمن بأن يؤخذ جهد ذلك الشخص الغني ويعطى لهذا الذي يحتاج، لأنه أساس النظرية، أساس الاجتماع الماركسي، المجتمع الماركسي قائم على أساس العمل، أن ما تعمله نتيجته يكون لك، وهذا عمله أنتج عملا معينا فإذا لتكون النتيجة لك، أكثر من هذا لا يصح. فإذا هذه الفئة الثانية التي تكون حاجاتها أكثر من نتاج عملها، ستبقى هذه الفئة محتاجة في المجتمع الاشتراكي، ولا يوجد أي مبرر نظري لأن يؤخذ من الفئة الأولى ويعطى لماذا؟ للفئة الثانية. فإذا المجتمع الماركسي، المجتمع الاشتراكي ستبقى فيه، سيبقى فيه الفارق قائما بين الفئة الأولى المرفهة الغنية وبين الفئة الثانية التي لا تستطيع أن تفي من خلال عملها بكل حاجاتها. هذا واضح. طبعا سنأتي في النظرية الإسلامية سنرى أن الإسلام كيف استطاع أن يحل هذه المشكلة وهذا الفارق الطبقي الموجود بين الفئة الثانية والفئة الثالثة. نأتي إلى الفئة الثالثة وهي الفئة الفقيرة في المجتمع، والتي لا تستطيع إما لنقص جسدي أو عقلي أو فكري أو لعاهة أو أي سبب آخر أدت بهذه الفئة أنها لا تستطيع أن تنتج أي شيء في المجتمع، وهي فئة فقيرة في المجتمع. فهنا نسأل النظرية الاشتراكية والمجتمع الاشتراكي أنه ما هو المبرر النظري الذي تستطيعون على أساسه تعطون لهذا الفقير حاجته في المجتمع؟ أنتم تقولون أن أساس المجتمع وأن أساس العمل وأن أساس الحياة الاجتماعية في المجتمع الماركسي قائم على أساس العمل، إذا عملت سيكون لك أجر ما عملت، سيكون لك قيمة ما عملت. أما هذا الفقير الذي لا يستطيع أن يعمل، لا أنه لا يعمل بل لأنه لا يستطيع أن يعمل، إذن كيف تخرجون لنا وتبررون لنا نظريا أن يعطى لهذا الفقير، أو مال يؤخذ من الغني ويعطى لهذا الفقير، بناء على ما تقولون من ارتباط أن كل إنسان عندما ينتج شيئا يكون سببا لتملك ذلك الشيء؟ طبعا الآن نحن لا نريد أن ندخل في النقاش التطبيقي والنقاش العملي مع النظرية الاشتراكية، باعتبار أنه لو أردنا أن ندخل في هذا المجال لرأينا أن المئات أو الآلاف أو عشرات الآلاف أو أكثر أو أقل سنوية في المجتمعات الاشتراكية يموتون جوعا وحرمانا. الآن نحن لسنا في صدد هذه المسألة، ولكن نريد أن نناقش النظرية الاشتراكية، أن النظرية الاشتراكية القائلة أن لكل إنسان نتيجة عمله باعتبار أنها أن العمل هو سبب القيمة التبادلية، نسأل أن هذا الفقير الذي لا يملك الطاقة والقابلية على أن يعمل، كيف تبررون لنا نظرية إعطائه شيء، سواء بعنوان عدالة اجتماعية أو بعنوان ضمان اجتماعي أو بعنوان تكافل اجتماعي أي عنوان آخر، إلا أنه كيف تبررون لنا نظرية؟ واضح المسألة. الآن لقائل أن يقول أنه أنتم لماذا تقولون أن النظرية الاشتراكية لا تستطيع أن تبرر ذلك، أو لا تستطيع أن تعطي الأساس النظري لأن يعطى هذا الفقير ما يحتاجه في المجتمع؟ فنجيب على ذلك أن المجتمع الاشتراكي يقوم على أساس التناقض القائم بين الطبقة العاملة وبين الطبقة الرأسمالية التي هي مالكة لوسائل الإنتاج. فإذا كما ذكرنا فيما سبق أن المشكلة الرئيسية في الحياة الاقتصادية في المجتمع الاشتراكي يذهب إلى أن المشكلة الرئيسية هي ماذا؟ هي التناقض القائم بين وسائل الإنتاج وبين نظرية التوزيع أو عملية التوزيع في المجتمع. وبتعبير آخر أن المشكلة قائمة بين الطبقة التي تملك وسائل الإنتاج وبين الطبقة التي هي تحاول هي الطبقة العاملة في المجتمع التي تعمل في وسائل الإنتاج إلا أنها لا تملك هذه الوسائل. فإذا الطبقية القائمة بين الطبقة التي تملك وسائل الإنتاج والطبقة العاملة وهو الصراع الطبقي، هذا الصراع هل يشمل في أحد طرفين الفقير؟ باعتبار أن الفقير لا هو من الطبقة التي يتملك وسائل الإنتاج
ولا هو من الطبقة التي تعمل في المجتمع. فإذا عندما ينتصر خيرا أبو حيدر يجي يخرج من بارك الله. فالمسألة تكون هكذا، أنه هذا الصراع الطبقي الموجود بين الطبقة التي تملك وسائل الإنتاج وبين طبقة العمال، والفقير ليس أحد هذين الطبقتين، لا هو من الطبقة التي يتملك وسائل الإنتاج ولا هو من الطبقة العاملة في المجتمع، لا يملك أي شيء. بناء على ذلك إذن عندما تنتصر الطبقة العاملة على الطبقة التي تتملك وسائل الإنتاج لا يوجد أي مبرر نظري لأن يعطى الفقير حقه. فإذن عندما فسرنا السلام عليكم ورحمة الله، عندما فسرنا المجتمع على أساس طبقي وأن الصراع قائم بين الطبقة العاملة والطبقة التي تتملك وسائل الإنتاج وكلتا الطبقتين لا تشمل الفقير، فإذا لا يوجد هناك أي مبرر نظري لأن يعطى الفقير حقه، لأن يعطى الفقير حاجته في المجتمع الاشتراكي. إذا بناء على هذا نرى أنه إذا أردنا أن نقيس أو نحلل الفئات الثلاثة التي تقدم الكلام عنهم في المجتمع الاشتراكي، صحيح نرى أن الفئة الأولى ستكون مرفهة وغنية، ولكن نرى بالإضافة إلى هذا الجانب من النظرية أن هناك جوانب سيئة ومظلمة في النظرية الاشتراكية، وهي الفئة الثانية ستبقى دون حاجتها والفئة الثالثة ستبقى عاجزة عن أن تحصل أي شيء من المجتمع. إذن الفئة الثانية والفئة الثالثة ستبقى محرومة في المجتمع الاشتراكي، ولا يوجد هناك أي أساس نظري تستطيع الاشتراكية أن تبرر إعطاء الفئة الثانية والفئة الثالثة، حتى لا يحصل ذلك الفارق الطبقي الموجود بين الطبقة الأولى والطبقة الثانية والثالثة. أحسن الشيوعية كانت فقط تحرم الطبقة الأولى، ولكن الطبقة الثانية والطبقة الثالثة كانت تحصل. هنا في المجتمع الاشتراكي نرى أن الطبقة الأولى تحصل على ما تعمله في الحياة، يعني قيمة عملها في الحياة تكون مضمونة لصالحها، بخلاف الطبقة الثانية والطبقة الثالثة فستبقى محرومة في المجتمع الاشتراكي. إذن هذه سيئات التفسير الاشتراكي للحياة الاجتماعية. الآن نأتي إلى التفسير الإسلامي أو النظرية الإسلامية لنرى أنه هل استطاعت النظرية الإسلامية أن تحل الإشكال القائم كان في المجتمع الشيوعي والمجتمع الاشتراكي وأن تعطي لهذه الفئات الثلاث حقوقها في المجتمع، هل استطاعت ذلك أم لا؟ فنقول أما الفئة الأولى وهي الفئة التي يكون عملها وناتج عملها أكثر من حاجتها في الحياة الاجتماعية، وأنتم تذكرون أننا قلنا في الأداة الرئيسية الأولى في العمل وهي العمل، قلنا أن العمل في الإسلام سبب وأساس لتملك ذلك العامل ثمرة عمله. فإذا هذا الشخص هذا العامل الذي يكون ثمرة عمله أكثر من حاجته سيتملك نتاج هذا العمل ويكون غنيا ومرفها في المجتمع. الفئة الثانية وهي الفئة التي وهي الفئة التي تكون ناتج عملها أقل من حاجتها في الحياة الاجتماعية، فهل ستبقى هذه الفئة دون الحاجة أم أن الإسلام وضع الأساس النظري لإعطاء هذا الإنسان لإعطاء هذا الإنسان حاجته الضرورية حتى لا يوجد ذلك الفارق الكبير بين الفئة الثانية والفئة الثالثة؟ نحن ذكرنا في جهاز التوزيع قلنا أن الإسلام لا ينظر إلى المجتمع من خلال العمل فقط، وإنما ينظر إلى المجتمع من خلال العمل والحاجة معا، فإذا كلاهما يكون له ارتباط في نظرية التوزيع. فإذا استطاع من خلال عمله أن يسد حاجته فبها ونعمه، أما إذا لم يستطع ذلك واحتاج إلى ما هو ضروري في حياته لسد حاجته في الحياة الاجتماعية، نرى أن الإسلام بقوانين وبنظرية العدالة الاجتماعية سواء ما يرتبط بالتكافل الاجتماعي أو ما يرتبط بالتوازن الاجتماعي أو ما يرتبط بمبدأ ولاية الفقيه أو مبدأ تدخل الدولة في إعطاء هذا الشخص حاجته أو هذه الجهة أو هذه الفئة حاجتها، إذن ستسد تلك الحاجة بالنسبة للفئة الثانية والإسلام، سواء من الناحية النظرية أو من الناحية العملية، سواء من الناحية الذاتية أو من الناحية الموضوعية، استطاع أن يسد هذه الحاجة بالنسبة للفئة الثانية. فإذا الفئة الثانية وإن كانت حاجاتها أكثر من ناتج عملها، إلا أن الإسلام وضع ضوابط وقوانين ومفاهيم وأحكام ونظريات بالشكل الذي تسد هذه الحاجة بالنسبة للفئة الثانية، ولا يبقى ذلك الفارق الكبير بين الفئة الأولى المرفعة الغنية في المجتمع والفئة الثانية، باعتبار ما يؤخذ من الأول من الحقوق والواجبات والتبرعات وإلى غير ذلك من المفاهيم. نأتي إلى الفئة الثالثة، نرى أيضا أن الإسلام لم يعتبر العمل هو الأساس في الحياة الاجتماعية، وإنما اعتبر العمل والحاجة، وهذه فئة محتاجة في الحياة. فإذا بناء على ذلك أيضا في الإسلام نجد أن الأساس النظري موجود لإعطاء هذا الفقير حاجته في الحياة. فإذا بناء على النظرية الإسلامية نرى أن هذه الفئات الثلاث، الفئة الأولى وهي الفئة التي تكون حاجتها أكثر من عملها، والفئة الثانية التي يكون عملها أقل من حاجتها، والفئة الثالثة التي لا تملك أي شيء أي عمل وتحتاج كل شيء في الحياة، لو أردنا أن نرجع إلى النظرية الإسلامية نرى أن النظرية الإسلامية استطاعت أن تفسر الحياة الاجتماعية وأن تعطي ضوابط ومفاهيم وأحكام للحياة الاجتماعية والنظام الاجتماعي بالشكل الذي يضمن الحاجات لكل هذه الفئات الثلاث، وخاصة الفئة الثانية والفئة الثالثة. إلى هنا استطعنا أن نثبت أن الحاجة أيضا هي الأداة الرئيسية الثانية في الجهاز التوزيعي في النظرية الإسلامية، مقارنة بماذا؟ مقارنة بالمذهب الاشتراكي والمذهب الشيوعي. وتوضح لنا أيضا بأن المذهب الاشتراكي أو المذهب الشيوعي لا من خلال نظرية العمل ولا من خلال نظرية الحاجة تستطيع أن تسد هذا الخلل الذي يكون قائم في المجتمع، إلا إذا اعتبرنا العمل والحاجة كلاهما معا له دخل في الحياة الاجتماعية والنظام الاجتماعي. الآن نحاول أن نبحث القضية على أساس النظرية الرأسمالية. نرى أن النظرية الرأسمالية، لأن الآن ما صار الكلام في النظرية الرأسمالية. النظرية الرأسمالية لا إشكال ولا شبهة كما تعرفون أنها ترى أن العامل الفردي أو أن الفرد مصالحه تكون مقدمة على مصالح المجتمع، ولا يوجد هناك أي ضابط للأرباح التي يربحها الفرد في الحياة الاجتماعية أو الحياة الاقتصادية. وبتعبير آخر، مصالح الفرد مقدمة في كل الأحوال على مصالح المجتمع، إلا إذا اقتضت الضرورة بعض الاستثناءات فتقوم الدولة بتأمين تلك المرافق، وتقدم الكلام فيها. ولكن الآن فإذا لو حللنا النظرية الرأسمالية نجد أنها تؤمن بالعمل مطلقا والعمل سبب للملكية. فإذا ترى أن جهاز التوزيع سيكون في المجتمع قائم على ماذا؟ قائم على أساس العمل، وأن الإنسان أي عمل يقوم به في هذه الحياة ناتج ذلك العمل رأسا يكون لصالحه، وثمرة العمل تكون له بلا إشكال ويتملك ثمرة هذا العمل. الآن نريد أن نناقش النظرية الرأسمالية من خلال الحاجة، لنعرف هل أن للحاجة دورا في الحياة الرأسمالية، في الحياة الاقتصادية، في المجتمعات الرأسمالية، أو ليست لها أي دور. فنقول نعم أن الحاجة في المجتمعات الرأسمالية لها دور، إلا أنه دور سلبي ومعاكس للحاجة في المجتمعات الإسلامية، في المجتمع الإسلامي والنظام الاجتماعي له دور، إلا أنه دور معاكس وسلبي بالنسبة للمجتمع الإسلامي. وكيف ذلك؟ وذلك باعتبار أن الرأسمالية ترى، أو أن الرأسمالية المجتمع الذي يحكمه النظام الرأسمالي يتحكم فيه قانون رئيسي هو قانون العرض والطلب، وكلما تساوى العرض والطلب كانت قيم الأشياء متوازنة حقيقية، وكلما زاد الطلب وقل العرض ارتفعت
ارتفعت قيمة المعروضات، وكلما زاد العرض وقل الطلب نزلت قيمة تلك المعروضات. هذا هو القانون المتحكم في المجتمعات الرأسمالية، وأعتقد الذين طالعوا بعض الكتب يعرفون أن هذا القانون من أهم القوانين في المجتمع الرأسمالي. الآن لو رجعنا وحللنا هذه النظرية على مسألة وأردنا أن نقيسها بالنسبة إلى الحاجة في المجتمع الإسلامي أو في المجتمع الرأسمالي، نجد أن الحاجة بناء على مثل هذا القانون يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى عكس المطلوب في الحياة الرأسمالية. لماذا؟ لأنه كلما ازدادت حاجة الأفراد في المجتمع الرأسمالي معنى ذلك كلما ازداد العرض في المجتمع الرأسمالي، يعني أن كلما ازداد عدد الأفراد الذين لهم حاجيات في المجتمع الرأسمالي معنى ذلك أن هذا الفرد عند استطاعة وله القدرة أو أنه يقبل أن يعمل ولو بسعر أقل حتى يسد ولو جزءا من حاجته. فإذا كلما زادت الحاجة في المجتمع الرأسمالي كلما ماذا؟ كلما قل الطلب، يعني كلما زادت الحاجة زاد العرض، فإذا زاد العرض قل الطلب، وإذا قل الطلب معنى ذلك أن قيمة المعروض ستنزل ساعة يوما بعد آخر. السلام عليكم ورحمة الله. فإذا كلما ازدادت الحاجة في المجتمع بمعنى كلما ازداد العرض في المجتمع، وإذا ازداد العرض في المجتمع معنى ذلك أنه سيقل الطلب، وإذا قل الطلب يعني قيمة المعروض ستكون أقل من القيمة الحقيقية لها، وإذا المجتمع الرأسمالي نظرته إلى الحاجة تكون نظرة معكوسة مما هو في المجتمع الإسلامي، فيبقى هذا الذي يحتاج يبقى دائما يقلل من قيمة عمله، يقلل من قيمة عمله حتى يستطيع أن يحصل على عمل ما، والمجتمع الرأسمالي سيبقى يضغط على هذه الفئة المحتاجة ويضغط ويضغط، إما أن تموت جوعا وإما أن تقبل أن تعمل بسعر أقل من السعر الحقيقي في المجتمع. فإذا لو رأينا المجتمع، لو أردنا أن نحلل المجتمع الرأسمالي نرى أن الحاجة فيه تؤدي إلى عكس المطلوب في المجتمع الإسلامي. فإذا الحاجة في المجتمع الرأسمالي ليس لها أي دور إيجابي، بل على العكس من ذلك لها دور سلبي في الحياة الاقتصادية. إذا إلى هنا تبين لنا أن لا المجتمع الاشتراكي ولا المجتمع الشيوعي ولا المجتمع الرأسمالي يستطيع أن يحل مسألة التوزيع وعملية التوزيع في الحياة الاجتماعية، وإنما الذي يستطيع أن يحله فقط هي النظرية الإسلامية. واضح إلى الآن؟ بعد ذلك ننتقل إلى الأداة الثالثة في المجتمع أو في العملية التوزيعية وفي عملية التوزيع، وقلنا أنها أداة، إلا أنها أداة فرعية وثانوية، وهذه الأداة هي الملكية وليست مطلق الملكية وإنما الملكية الخاصة. ذكرنا فيما سبق أن المسألة أي الملكية الخاصة من المسائل الفطرية في الحياة الإنسانية، بمعنى أن الإنسان له ميل فطري إلى أن كل ما يعمله يريد أن يكون ثمرة هذا العمل ملكا له. ومن هنا ذهبت النظرية الاقتصادية في الإسلام إلى أن العمل هو أساس الملكية. ولكن هنا يأتي سؤال مباشرة، هل أن الإسلام وضع الملكية الخاصة ضمن حدود وقواعد وأحكام، أم أنه أطلق للإنسان أن يعمل عمله وأن ينشئ الملكية فيما يريد؟ نقول لا إشكال ولا شبهة أن الإسلام لم يترك للإنسان أن يتملك ما يشاء من الملكية، وإنما الإسلام حدد الملكية بتحديدين رئيسيين. التحديد الأول هو التحديد الذي يقوم على أساس أن الملكية وإن حصلت للعامل وإن حصلت للشخص وإن حصلت للإنسان، إلا أن الحقوق المترتبة على الملكية محددة في الشريعة الإسلامية. بمعنى
أن الإسلام الآن يقول إذا عملت العمل الكذائي فأنت تكون مالك لذلك العمل، مالك لثمرة ذلك العمل. ولكن من جانب آخر يأتي ويقول أنه أنت لست حرا في أن تتصرف في هذا الملك كما تشاء. نعم أنت لك الحرية أن تتصرف فيما لم تنص الشريعة على تحريمه. على سبيل المثال الشريعة حرمت الإسراف، كلوا واشربوا ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين. فإذا هل يجوز لي وأنا أملك هذا المال، أملك 100 دينار، أملك 500 دينار، أملك شيئا آخر، هل يجوز لي أن أتصرف في هذا الملك بما يؤدي إلى الإسراف؟ الشرع يقول لا، لا يجوز لك أن تتصرف في هذا الملك بما يؤدي إلى ماذا؟ إلى الإسراف. فإذا يجوز لك أن تتملك، ولكن حدد لك الحقوق التي تترتب على الملكية. والسبب في ذلك أن الملكية قلنا أساسها فطري في حياة الإنسانية، بمعنى أن الملكية لها أساس فطري في الإنسان، ولكن الحقوق المترتبة على الملكية ليست لها أساس فطري في حياة الإنسان، وإن الذي يحددها هو النظام الاجتماعي في الحياة الاجتماعية. النظام الاجتماعي هو الذي يحدد الحقوق المترتبة على هذه الملكية. على سبيل المثال أنت إذا تملكت 1000 دينار أو أقل أو أكثر تستطيع أن تنمي هذا المال بشكل أو بآخر حتى يكثر هذا المال، ولكن هل تستطيع أن تنميه بما تشاء من الطرق؟ هل تستطيع أن تنمي هذا المال من طريق الاحتكار؟ هل تستطيع أن تنمي هذا المال من طريق الربا؟ هل تستطيع أن تنمي هذا المال من الأشياء المحرمة في الشريعة كأن تشتري الخنزير وتبيعه على سبيل المثال إلى غير ذلك من المسائل؟ فإذا التحديد الأول الوارد على الملكية في الإسلام أو على حق الملكية في الإسلام هو التحديد الذي يحدد لك الحقوق المترتبة على الملكية. هذا هو التحديد الأول. التحديد الثاني في النظرية الاقتصادية في الإسلام نقول أنه هل يستطيع الإنسان أن يتملك كل شيء في هذه الحياة، أم أن هناك أموال يستطيع الإنسان أن يتملكها وهناك أموال لا يستطيع الإنسان أن يتملكها في الحياة. وعلى هذا الأساس قسمت الملكية أو قسمت الثروة التي يستطيع الإنسان أن يتملكها إلى قسمين. القسم الأول وهو ما يعبر عنها بالثروات الخاصة، والقسم الثاني وهو ما يعبر عنه بالثروات العامة. الآن نحاول أن نبين أن الثروات الخاصة ما هي والثروات العامة ما هي في الحياة الاجتماعية، ثم نرى أن الإسلام بعد تقسيم الثروات إلى قسمين أجاز التملك فقط في الثروات الخاصة، أما الثروات العامة فإنه لا يجيز التملك فيها على الإطلاق إلا استثناءات وردت على القاعدة وسيأتي الكلام عليها فيما بعد إن شاء الله. أولا الثروات الخاصة، المراد من الثروات الخاصة هي الثروات التي يمكن للعمل أن يكون لها تأثير في إيجاد ذلك في إيجاد تلك الثروة أو في تكييف تلك الثروة. فإذا الثروة الخاصة تعريفها ماذا؟ تعريفها أنه تلك الثروة التي يستطيع العمل إما أن يوجدها من العدم، طبعا مو العدم المطلق، العدم النسبي، إما أن يوجدها من العدم وإما أنها موجودة في الطبيعة إلا أنه يكيفها بغير الكيفية التي هي عليها في الحياة الاجتماعية أو في الطبيعة. نأتي الآن بمثال لكل من هذين القسمين. أما القسم الأول وهو أن الثروة التي يوجدها العمل، يوجدها إلى الوجود، مثاله المزروعات، مثاله الأشياء التي تزرع، مثاله المنسوجات. لا إشكال ولا شبهة أن المزروعات قبل أن يزرع هذا الشخص الشيء لم يكن هناك شيء، وبالعمل وجد هذا المزروع. فإذا عندما الإنسان يزرع شيئا معينا وبعد ذلك يخرج الزرع يكون مالكا لهذا الزرع الذي يخرج، فإذا هو أوجد هذا الزرع فيكون له شنو؟ ملكية هذا الزرع. فإذا هذه من الثروات التي يقال عنها عرفا أن العمل أوجد هذه المادة، أوجد هذه الزروع، أوجد هذه الزراعة وهذا الزرع. القسم الثاني من الثروات الخاصة هو القسم الذي يتكيف بشكل معين
قبل أن يرد عليه العمل. ومثاله على سبيل المثال مسألة الكهرباء في الطبيعة، مسألة البترول في الطبيعة. طبعا البترول لا البئر، بئر البترول، وإنما نفس مادة البترول، ولكن احنا نأخذ مثاله الكهرباء. الكهرباء موجود في الطبيعة لا إشكال ولا شبهة، سواء بمختلف الطرق التي تؤدي إلى وجود الكهرباء، إلا أن الإنسان يستطيع أن يكيف هذا الكهرباء الموجود في الطبيعة بالشكل الذي تستفيد منه آلاف الأمور. فإذا هذا كيف هذا العمل بالشكل الذي أنت تستفيد، لا أنه كان غير موجود في الطبيعة، لا كان موجود ولكن بالشكل الذي لا تستفيد منه أنت، ولكن هذا العمل كيف هذه المادة الطبيعية بالشكل الذي يمكن أن تستفيد منه، فيكون مالكا لهذا العمل أو لهذه الثروة التي كيفت بعد ذلك العمل الذي أنجزه عليها. هذه هي الثروات الخاصة التي يستطيع الإنسان أن يتملكها في الحياة الاقتصادية أو في الحياة الاجتماعية، وهو ذلك تلك الثروة التي إما يوجدها من العدم وإما يكيفها تكييفا يستفيد منه الآخر. أما الثروات العامة في المجتمع فهي التي لا تكون لا من القسم الأول من الثروات الخاصة ولا تكون من القسم الثاني من الثروات، لا من القسم الأول من الثروات الخاصة ولا من القسم الثاني من الثروات الخاصة. ونأتي بمثالين للثروات العامة. المثال الأول الأرض. لا إشكال ولا شبهة أن الأرض ليست ملكا لأحد ولا يمكن أن تملك لأحد أيضا. طبعا لسنا في صدد البحث عن مسألة الشراء وعدمه، وإنما في صدد البحث عن مسألة الإحياء وعدمها. في الآية في الرواية الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو عن الأئمة: من أحيا أرضا مواتا فهي له. هل أنه هذه له؟ هل أنها تدل على الملكية؟ أي أنه من أحيا هذه الأرض الميتة التي لا زرع فيها وأوجد فيها الزرع، هل أنه يكون مالكا لرقبة هذه الأرض؟ من أحيا أرضا ميتة بأن بنى فيها بناء معينا، هل يكون مالكا لهذه الأرض أم لا؟ هنا يقول العلماء أن الإنسان أو الذي يحيي أرضا معينة لا يكون له ملكية ماذا؟ ملكية هذه الأرض، ملكية رقبة هذه الأرض، وإنما الذي يملكه حق الاختصاص في هذه الأرض، بمعنى أنه ما دام يزرع فيها وما دام يقيم البناء فيها فهي له. أما إذا سقط الزرع منها، مات الزرع فيها، أو إذا سقط البناء وتهدم فيها، هل أن الأرض هذه تبقى ملكا له أو ترجع إلى أرض مباحة؟ يقال له أنه ترجع إلى أرض مباحة ولا يملك الإنسان رقبتها على الإطلاق. لماذا؟ باعتبار أن عمر الأرض، لو أردنا أن ننظر إلى عمر الأرض نراه عمرا طويلا طويلا جدا، وهذا العمل الذي أنجزه الإنسان في هذه الأرض لا يقال له أنه كيف هذه الأرض تكييفا معينا أو أوجد القيمة في هذه الأرض. لا، الأرض كانت لها قيمة، نعم كيفها لمدة محدودة، فإذا يكون له حق الاختصاص في هذه المدة المحدودة التي كيف الأرض بها. أما إذا سقط ذلك التكييف، انتهى ذلك التكييف، نرى أن الأرض ترجع إلى ماذا؟ إلى حالتها الأولية وهي الإباحة العامة. فإذا الأرض بما هي أرض، الإنسان إذا أحياها لا يتملك تلك الأرض ولا يتملك رقبتها، وإنما يكون له حق الاختصاص فيها. والسبب في ذلك واضح، باعتبار لو أن هذا الإنسان قلنا له حتى بعد أن تحيي الأرض، أنت تحيي هذه الأرض، لا فرق بينك وبين الذي لم يحيي هذه الأرض، يكون ظلم لهذا الإنسان ويكون إجحاف بحق هذا العامل الذي صرف جهدا معينا في هذه الأرض. وإذا قلنا له أنك تتملك هذه الأرض، أيضا يكون هذا الشيء الطبيعي أو المباح الإباحة العامة أن الإنسان يصرف فيه جهدا زهيدا بالنسبة إلى عمر الأرض الطويلة. لو أردنا أن نقول أن الإنسان يكفي فيه أن يصرف جهدا زهيدا قليلا جدا أن يكون مالك لذلك الشيء، هذا أيضا غير صحيح، باعتبار أنه لم يصرف من العمل، لم يصرف من الجهد بما يستحق أن يكون مالك لهذه الأرض. فإذا الأرض تعتبر ماذا؟ من الثروات العامة. وفهمنا معنى الثروة العامة، الثروة العامة هي الثروة التي لا يستطيع أن يتملكها الإنسان، لا يستطيع أن يتملك رقبتها. طبعا هذه تترتب عليها أحكام كثيرة باعتبار من البيع والشراء والإرث والهبة وإلى غير ذلك، من لأنه ملكية عامة وملكية خاصة، هذه تترتب عليها. قلنا نأتي بمثالين. المثال الثاني هي العفو، مثال المعادن. والمعدن يختلف، سواء كان لؤلؤ، سواء كان بترول، سواء كان نحاس، سواء كان حديد، أي نوع من أنواع المعادن التي تستخرج من الطبيعة. نرى أيضا أن الشارع المقدس أو الإسلام هو النظرية الاقتصادية بالإسلام اعتبرت هذه المعادن واعتبرت هذه المسألة من المواد الأولية التي لا يمكن تملك رقبتها، وإنما هي من الثروات العامة. وكيف ذلك؟ صحيح أن الإنسان يستطيع أن يأتي إلى بئر البترول وأن يأخذ قسطا منها، ولكن بمحض أنه استطاع أن يصل إلى هذه البئر ويأخذ قسطا منه، هل يكون مالك لهذا البئر؟ الشارع يقول لا، أنت مالك لما تستخرجه فقط، أما ما في البئر فيبقى ملكا عاما. فإذا في المعادن وهكذا في أي معدن آخر، أنت تستطيع أن تأتي إلى هذا البئر وتأخذ منه مقدار ما تستطيع إخراجه وتكيفه، وتكون مالكا لذلك المقدار المخرج من البئر. أما أكثر من ذلك تكون مالك لهذا البئر، فهذا ليس بصحيح. فإذا هذا التحديد وهو تحديد نوع الملكية، في التحديد الأول الشارع حدد الحقوق المترتبة على الملكية، نرى في النوع الثاني من التحديد أن الشارع حدد نوع الملكية، أي أنه لم يسمح بتداول الملكية لكل شيء في الطبيعة، وإنما حدده بحدود. من هذه الحدود قال أن هناك ثروات عامة في الحياة الاجتماعية في الحياة، وهناك ثروات خاصة، الذي يقع عليه الملكية والذي يكون العمل أساسا لتملك ذلك الشيء هو الثروات الخاصة فقط. أما الثروات العامة فتبقى ماذا؟ فتبقى حرة طليقة، لا يمكن لأي عامل أن يتملكها. طبعا هذه هي القاعدة العامة في الشريعة الإسلامية، وترد عليها استثناءات ستأتي في البحوث المقبلة إن شاء الله. إلى هنا استطعنا أن نصل إلى هذه النتيجة، وهي أن الإسلام في عملية التوزيع، في جهاد التوزيع، له ثلاث أدوات لأن يوزع بها المكاسب التي تكتسب من الطبيعة كيف يوزعها في المجتمع. قلنا تارة يوزعها على أساس العمل، وثانيا يوزعها على أساس الحاجة، وثالثا يوزعها كيف؟ على أساس الملكية الخاصة. بهذه الطرق الإسلام استطاع أن يقضي على الظلم الذي قلنا عنه، وهو الظلم الذي ينتج في جهاد التوزيع، أن الإنسان لظلوم كفار. هذا هو الجانب الأول من الظلم. وقلنا أن الجانب الثاني من الظلم يأتي في نظرية التداول في الحياة الاقتصادية. إذن الآن انتهينا من الجانب الأول، وهو ياهو جانب عملية التوزيع أو نظرية التوزيع في الحياة الاقتصادية الإسلامية. الآن نأتي إلى الجانب الثاني، وهي نظرية التداول في الحياة الاقتصادية. ومرادنا من التداول أن الإنسان لا إشكال ولا شبهة، طبعا لا إشكال أن التداول هو ركن مهم من أركان الحياة الاقتصادية. ومرادنا من التداول هو أنه الإنسان عندما يحصل على شيء من الطبيعة، في المقدمة لابد أن نعرف أن حاجات الإنسان هي حاجات عادة في الحياة الطبيعية، لا يستطيع كل إنسان أن يحصل على كل حاجاته بنفسه من الطبيعة. معنى ذلك أنه لو كان أنه يستطيع الإنسان أن يحصل على جميع حاجاته بنفسه من الطبيعة، أي بمعنى ذلك أن الإنسان كان يستطيع أن يعيش بمفرده في الحياة، مع أنه نرى أن العكس هو صحيح، أن الإنسان لا يستطيع أن يعيش بمفرده في الحياة، والسبب في ذلك أن حاجات الإنسان لا يستطيع الإنسان بمفرده أن ينتجها وأن يكتسبها من الطبيعة، وإنما يحتاج إلى أماكن آخرين، إلى أفراد آخرين، يحتاج إلى مجتمع معه يعيش حتى يستطيع أن يسد كل حاجاته في الحياة الاجتماعية. وعليه فإذا الإنسان عندما ينتج شيئا لا إشكال، عادة الإنسان عندما ينتج شيئا يحتاج أن يستبدل هذا الشيء الذي أنتجه بشيء يحتاجه. على سبيل المثال، ينتج الإنسان في حياته 100 كيلو من الحنطة شهريا أو سنويا، ولكن الذي يحتاجه لمدة سنة هو 50 كيلو من الحنطة، فإذا تبقى له 50 أخرى زائدة عن حاجته، فإذا هذه 50 يحاول أن ماذا؟ يحاول أن يستبدل بها بحاجة أخرى، يحاول أن يستبدل بها بملابس، أن يستبدل بها بقطن، أن يستبدل بها بغذاء آخر إلى غير ذلك. فإذا مسألة التداول في الحياة هي مسألة طبيعية وركن من أركان الحياة الاقتصادية. ولكن لا بد أن لا ننسى أن مسألة التداول في الحياة الاجتماعية تكون متأخرة تاريخيا عن مسألة التوزيع والإنتاج في الحياة الاجتماعية، باعتبار أن التداول يكون في مرحلة متقدمة نسبيا في الحياة الاجتماعية. وكيف ذلك؟ لو رجعنا إلى العصور السحيقة، إلى أوائل وجود البشرية، للبشرية ما كان عددها أكثر من 2 أو 4 أو 6 أو 10 أو أقل أو أكثر من هذا العدد، رأينا أن مسألة الإنتاج والتوزيع كانت معاصرة لوجود الإنسان على الحياة. لماذا؟ لأن هذا الإنسان، لو فرضنا آدم وحواء فقط، هذا الإنسان الذي هذه الحياة الاجتماعية المتكونة من شخصين، أيضا نظرية الإنتاج، نظرية التوزيع لا بد تكون متحكمة. لماذا؟ لأنه هؤلاء سينتجان من الحياة، سيكتسبان شيئا من الطبيعة، ويحتاجون إلى نظرية يوزعون فيما بينهما أيضا ما اكتسباه من الطبيعة. فإذا نظرية الإنتاج، نظرية التوزيع تكون ماذا؟ تكون مواكبة مع الحياة الاجتماعية، لا أنها متأخرة عن الحياة الاجتماعية. بخلاف مسألة التداول، فإن مسألة التداول تكون متأخرة شيئا ما عن نظرية الإنتاج وعن نظرية التوزيع في الحياة الاجتماعية، لأن التداول لا يكون إلا في مجتمع كبير نسبيا، باعتبار أن المجتمع البدائي أو الأولي المتشكل من نفرين أو 4 أو 8 أو 10 هذه تعبر عنها بعائلة، والعائلة لابد كانت هي اللي تنتج ما تحتاجه وتوزعها فيما بينها وينتهي كل شيء، لا أن المجتمع كان متشكل من عوائل متعددة، من أسر متعددة كثيرة. فإذا في المرحلة الأولى من الحياة البشرية يمكن أن نعبر عنها بالمجتمع المقفل، أو الأسرة الواحدة، أو الأسر الصغيرة القليلة التي مسألة التداول لا يمكن أن تتضح فيها. ولكن كلما زاد عدد البشرية، كلما تعقدت الحياة الاجتماعية، كلما تطورت ونمت الحياة الاجتماعية، كلما زادت حاجات الإنسان في الحياة الاجتماعية، كلما توضحت مسألة التداول أكثر فأكثر في الحياة الاجتماعية. إذن مسألة التداول وإن كانت ركن من أركان الحياة الاقتصادية، إلا أنها متأخرة تاريخيا عن نظرية الإنتاج ونظرية التوزيع في الحياة الاجتماعية. هنا أيضا الإسلام يرى والقرآن يرى أن سوء التداول، سوء الاستعمال في نظرية التداول أيضا تؤدي إلى استغلال طبقة لأخرى وإلى استغلال فئة لأخرى، كما كان يراها في عملية التوزيع، أن سوء عملية التوزيع أو الإساءة في عملية التوزيع تؤدي إلى التناقضات في المجتمع وتؤدي إلى الطبقية في المجتمع، أن طبقة فقيرة جدا وطبقة غنية جدا تؤدي إليها الإساءة، تؤدي إليها عملية التوزيع أو الإساءة في عملية التوزيع. نرى أن الإسلام يرى أن السوء أو الإساءة في عملية التداول في الحياة الاجتماعية أو الحياة الاقتصادية أيضا تؤدي إلى ماذا؟ تؤدي إلى أن توجد هناك الطبقية في المجتمع وتؤدي إلى اختلال الحياة الاجتماعية. إذن نريد أن نعرف الآن كيف يؤدي التداول إلى أو سوء التداول، سوء نظرية التداول، استعمال التداول في الحياة كيف يمكن أن يؤدي إلى الظلم وكيف عالج الإسلام هذا الظلم في الحياة الاجتماعية. فنقول أن التداول يمكن أن يقوم على أساسين. الأساس الأول التداول على أساس المقايضة، الأساس الثاني التداول على أساس النقد. أما الأساس الأول وهو التداول على أساس المقايضة فلا إشكال ولا شبهة أن المجتمعات القديمة قبل أن توجد فيها الأوراق النقدية أو الأوراق المعدنية، النقد أو المعدن قبل أن توجد فيها كانت يقينا تتداول فيما بينها حاجياتها، إلا أنه على أساس المقايضة. بمعنى كما ذكرنا قبل قليل المثال، بمعنى أن الذي ينتج 100 كيلو من الحنطة ويحتاج 50 كيلو يقينا سيحاول أن يستبدل هذه 50 كيلو من الحنطة الموجودة عنده بماذا؟ يستبدلها بمقدار من القطن الموجود عند الآخر، يستبدلها بمقدار من ماذا؟ بمقدار من الفاكهة الموجود عند المقابل، يستبدلها بالملابس الموجودة عند الآخر الذي أيضا أنتج أكثر من حاجته وهكذا. فإذا المجتمع القائم على أساس التداول على أساس المقايضة، التداول على أساس المقايضة، نرى أنه دائما كان ينتج الفرد كان ينتج أكثر من حاجته في تلك السلعة التي ينتجها وهكذا، وبعد ذلك يحاول أن يستبدلها بشكل مقايضة مع ذلك الشخص أو مع تلك الحاجة التي يحتاج إليها عند الشخص الذي أيضا أنتجها أكثر من حاجته. هذه كانت الحياة الابتدائية أو الحياة الاجتماعية في العصور الأولى. ولكن كلما تعقدت الحياة أكثر وجدت مشاكل في الحياة الاجتماعية أو الحياة الاقتصادية القائمة على أساس التداول، ويا تداول التداول على أساس مقايضة الحياة الاقتصادية، وجدت مشاكل متعددة. هذه المشاكل يمكن تقسيمها إلى ثلاث. المشكلة الأولى التي وجدت على أساس التداول على أساس المقايضة هي المشكلة التي نتجت من حيث أن الإنسان دائما لا يجد عندما يريد أن يستبدل 50 كيلو من الحنطة بمقدار من القطن الموجود في المقابل، أنه يجد أن ذلك يحتاج الحنطة، يحتمل أن ذلك يريد أن يبيع القطن، إلا أنه يحتاج ماكل، يحتاج ملابس، يحتاج كرسي، يحتاج أي شيء آخر، لا يحتاج الحنطة. نعم هذا يحتاج القطن من ذاك، ولكن ذاك لا يحتاج الحنطة. وهكذا ولد إشكال أو تولد إشكال ومشكلة أنه دائما الإنسان لا يجد الشخص الذي يتفق معه حتى يقايضه الناتج الزائد عنده. فإذا كان صعب في الحياة أن الإنسان دائما عندما أنا عندي شيء من الملابس أريد أن أستبدله بشيء من الفاكهة، أنا صحيح أحتاج الفاكهة ولكن هو لا يحتاج الملابس، أنا أحتاج شيء آخر هو يحتاج هذه الملابس اللي موجودة عندي وهكذا. هذه المشكلة الأولى كانت في الحياة الاجتماعية القائمة على أساس التداول بالمقايضة. المسألة الثانية أو المشكلة الثانية التي كانت تواجه المجتمع في ذاك الوقت هي مشكلة التوافق في القيم. بمعنى أنه أنا أملك رأس بعير أو أملك رأس حيوان آخر وهو يملك دجاجة، وأريد أن أستبدل هذا الرأس الحيوان اللي عندي البعير مع الدجاجة اللي عندي، لا يمكن التوافق في ذلك، ولا يمكن التقصير أيضا حتى أنا أقطع جزء مثل البعير أعطي مقابل الدجاجة التي أخذها. فإذا عدم التوافق في قيم الأشياء كان يؤدي إلى تعقيد في الحياة الاجتماعية وإلى التبادل في قيمة السلع أو إلى تبادل السلع في الحياة الاجتماعية. إلا أن يجد ذلك الشخص الذي يريد أن يشتري دجاجة لابد أن يجد عنده حاجة قيمتها تساوي قيمة تلك الدجاجة التي يريد أن يستبدلها على أساس مقايضة. فإذا المشكلة الثانية التي كانت تواجه الحياة الاجتماعية في ذلك الوقت كانت هي مشكلة التوافق بين قيم الأشياء. المشكلة الثالثة هي مشكلة تقييم الأشياء، أنه عندما أنا أريد أن أستبدل هذه المادة الموجودة عندي مع المادة الموجودة عنده على أساس المقايضة لابد أن أعرف قيمة هذا الشيء الموجود عندي وقيمة ذلك الشيء اللي موجود عنده حتى يتم استبدال أحدهما بالآخر. ومعنى ذلك أننا لابد أن نعرف الأشياء قيم الأشياء جميعا حتى نستطيع أن نقيم هذا الشيء أو المادة الموجودة عندي أو المادة الموجودة عند الطرف آخر، وهذه أيضا كانت مشكلة تسبب إلى تعقيد الحياة الاجتماعية والحياة الاقتصادية القائمة على أساس المقايضة. إلا أن المجتمع عندما وجد أن هذه المسألة أو أن الحياة الاجتماعية الحياة الاقتصادية القائمة على أساس المقايضة حياة معقدة ولا يمكن للمجتمع أن يبقى على مثل هذه الحالة، فكر بإيجاد مبدأ التداول على أساس النقد، بأن يكون النقد وكيلا عن السلعة تلك، بمعنى أنه النقد يكون بدلا عن السلعة التي تكون في التبادل. إذا أنا أعطي نقدا وأخذ دجاجة أو أخذ قطنا أو أخذ ملابس أو أخذ فاكهة أو أي شيء آخر. فإذا المجتمع وصل بعد تطور دام كذا مدة إلى أن يكون النقد بديلا ووكيلا عن السلعة في التعامل، بدل أن يكون التداول على أساس المقايضة صار التداول على أساس النقد الورق أو المعدن. الآن نأتي إلى الجانب الثاني، وهو المسألة أن المجتمع القائم على أساس التداول على أساس النقد، فنرى أنه وإن استطاع هذا المجتمع أن يحل تلك الإشكالات الثلاثة، أي الإشكالات؟ الإشكال الأول القائم على أساس أنه المادة التي أحتاجها محتمل هو لا يحتاج المادة الموجودة عندي، النقطة الثانية أو الإشكال الثاني هو عدم التوافق في قيمة الأشياء، الإشكال الثالث أو المشكلة الثالثة هو عدم استطاعة تقييم الأشياء. النقد استطاع أن يحل هذه المشاكل، ولكن هذا هو الجانب المظلم من نظرية التداول على أساس القيمة، وهناك جانب مظلم من هذه النظرية وهناك جانب سيء من هذه النظرية، ولا بد أن نعرف أن الجانب السيء الذي كان في التداول على أساس المقايضة كانت مشاكل طبيعية ناتج من أساس نفس النظرية، باعتبار أن التداول على أساس المقايضة كان يؤدي إلى مثل هذه المشاكل، ولكن المشاكل التي سنثيرها في مسألة التداول على أساس النقد ستكون بفعل الإنسان لا بفعل طبيعة المقايضة، وهذا هو الفرق القائم بين المقايضة وبين التعامل على أساس النقد، باعتبار أن المشاكل التي وجدت في المقايضة كانت طبيعة المقايضة تقتضي مثل هذه المشاكل، بخلاف التداول على أساس النقد فإنها لو استعملت بالشكل الصحيح لا تؤدي إلى مثل هذه المشاكل، ولكن استعمالها استعمالا غير صحيح كان يؤدي إلى مثل هذه المشاكل. فما هي المشاكل التي أوجدتها مسألة النقد؟
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. كان الكلام في نظرية التداول على أساس النقد، وقلنا أن المجتمع بعد أن كان يعيش على أساس التداول أو على أساس المقايضة في الحياة الاجتماعية في الحياة الاقتصادية، وترتب على ذلك مشاكل متعددة في الحياة الاجتماعية في تبادل السلع، بعد تطور دام زمنا ما استطاع أن يصل إلى هذه النظرية، وهي أن يتبادل السلع فيما بينه أو فيما بين أفراد المجتمع في واسطة النقد بدل المقايضة. وقلنا أن هذه النظرية فيها جانبان، الجانب الأول جانب مشرق، وهو الجانب الذي استطاع أن يحل الإشكالات الثلاثة التي نشأت في المجتمع الذي يقوم على أساس المقايضة، وهذه المشاكل الثلاثة: أولا أن التوافق بين قيم الأشياء كان صعبا في المجتمع القائم على أساس المقايضة، ثانيا أن القيمة الحقيقية ما كان يمكن معرفتها بهذا الشكل أو بالشكل الصحيح الحقيقي، والمشكلة الثالثة هي المشكلة التي نتجت عن أن كل إنسان عندما يكون عنده فائض معين من سلعة معينة لا يجد المقابل إلا بشكل نادر يريد هذه الفائض يريد هذا الناتج ويجد عنده حاجة. هذه الإشكالات الثلاثة حلت بالنسبة للنظرية القائمة على أساس النقد أو المجتمع القائم على أساس النقد، ولكن وجدت بدل ذلك مشاكل أخرى. هذه المشاكل لا يمكننا أن نحصرها في عدد معين، إلا أننا سنشير إليها واقعا إجمالا. فنقول أن المجتمع الذي كان قائما على أساس التداول، على أساس المقايضات، هذا المجتمع عندما كانت تجري فيه عملية البيع والشراء كانت تجري بين شخصين، وكلا الشخصين كان في نفس الوقت بائعا ومشتريا. فإذا العملية الواحدة لكل من البائع والمشتري كان بالنسبة لأحد الطرفين بائعا ومشتريا، وكان بالنسبة للآخر أيضا بائعا ومشتريا. بمعنى أن الشخص الذي كان يريد أن يبدل هذا الكتاب بكتاب آخر، فإذا هو بائع لهذا الكتاب ومشتري لذلك الكتاب. فإذا كانت تحصل في عملية المقايضات عمليتا البيع والشراء في آن واحد، فكان يعطي بأحد اليدين ما يبيعه ويأخذ بالأخذ اليد الأخرى ما يشتري. فإذا المجتمع الذي كان يقوم على أساس المقايضة كانت تجري في عملية واحدة عمليتان، عملية البيع والشراء بالنسبة لكلا الطرفين. ولكن عندما نأتي إلى المجتمع الذي يكون تداوله على أساس النقد، نرى أن في كل معاملة تجري عملية واحدة لا عمليتان، بمعنى أنك بواسطة النقد تستطيع أن تشتري منه هذه الحاجة، تستطيع أن تشتري منه الحنطة، تستطيع أن تشتري منه القماش، تستطيع أن تشتري أي حاجة تشاء. وإذا أردت أن تشتري وإذا أراد هو أن يشتري حاجته، لا بد أن يذهب إلى شخص آخر توجد عنده تلك الحاجة فليشتريها ثانية. فإذا في عملية النقد أو في المجتمع القائم على أساس النقد، تداوله قائم على أساس النقد، في كل عملية تجري عملية واحدة لا عمليتان، عملية واحدة يشتري فيها، أحدهما يكون بائعا والآخر يكون مشتريا، بخلاف المجتمع الذي يكون تداوله على أساس المقايضة، ففي كل معاملة وفي كل عملية كلا الطرفين يكون بائعا ومشتريا في وقت واحد. واضح المسألة؟ لثالث يسأل: فما الفرق؟ افرضوا أنه في المجتمع الذي يكون أساسه المقايضة أنه عمليتان تجري في آن واحد، والمجتمع الذي يكون تداوله على أساس النقد تجري هناك عملية واحدة، أحدهما يكون بائعا والآخر يكون مشتريا. أما في المقايضة فكلاهما يكون بائعا ومشتريا في نفس الآن. نقول: ترتب على ذلك مسألة واحدة، وهذه المسألة أن الإنسان استطاع في عملية التداول على أساس النقد أن يكتنز المال، أن يكتنز النقد، بمعنى أن الذي اكتسب النقد بعد أن باع المنسوج الذي عنده، بعد أن باع السلعة التي عنده، ليس هو مجبور أن يشتري في نفس الوقت الحاجة التي يريدها. بإمكانه أن يؤخر النقد الذي بيده، النقود التي بيده أن يؤخرها ويشتري حاجته فيما بعد. هذا ما كان يمكن أن يحصل في المجتمع الذي تداوله على أساس المقايضة. لماذا؟ لأنه كان لابد أن يعطي السلعة التي هي موجودة عنده ويأخذ بدلها سلعة، فإذا يشتري ويبيع في آن واحد. بخلاف المجتمع الذي يكون تداوله على أساس النقد فالمسألة تختلف، يستطيع أن يبيع إلا أنه لا يجب عليه أن يشتري. واضح الفرق؟ نتج عن ذلك أن الإنسان استطاع في المجتمع القائم تداوله على أساس النقد أن يكتنز المال. ولماذا يكتنز المال؟ يكتنز المال لأنه يرى على سبيل المثال أن الحاجة التي يريد الآن يشتريها يمكن أنها سعرها تكون أرفع، ممكن أن سعرها يكون فيما بعد أقل، فيكتنز هذه النقود الموجودة عنده حتى أن يستطيع أن يشتري ذلك الشيء الذي يريد بشكل أقل. وبتعبير آخر أن المسألة انتقلت، يعني دور النقد في الحياة الاجتماعية، ذكرنا فيما سبق قبل قليل أن المسألة وهي مسألة النقد كانت وكالة عن السلعة، باعتبار أن المجتمع الذي كان قائما على أساس المقايضة ما استطاع أن يحل الإشكالات التي ترتبت إلا بواسطة النقد. فوظيفة النقد في الحياة الاجتماعية، في الحياة الاقتصادية، كانت لتسهيل وللقضاء على تلك المشاكل التي ذكرناها.
أما فإذا ماذا كانت في تلك الوظيفة؟ كانت هي وظيفة بين المنتج والمستهلك، أي أنها كانت تسهل الإنتاج والاستهلاك، بمعنى أن المستهلك عندما يريد أن يستهلك شيئا كان يأتي إلى المنتج ويشتري منه تلك الحاجة ويستهلكها. هنا نرى أن وظيفة النقد اختلفت ببعض الاعتبار، أنها الوظيفة التي انتقلت من كانت واسطة بين الإنتاج والاستهلاك، انتقلت إلى وظيفة أخرى هي بين الإنتاج والاكتناز، أي أن النقد انتقلت وظيفته الأساسية من واقع أنها واسطة بين المنتج وبين المستهلك الذي يريد يستهلك تلك السلعة. الآن نرى أن الوظيفة انتقلت إلى شيء آخر، صارت شيئا آخر، وهي أنها صارت سببا، هذه الوظيفة صارت سببا في أن يكتنز الشخص هذه النقود ويحتفظ بها عنده. فإذا الدور الاجتماعي الذي كان موضوعا للنقد نرى في هذا المجال في هذه المسألة أعطي له جانب آخر أو صار له واسطة أخرى. واضح الواسطة الجديدة اللي حصلت؟ الواسطة الجديدة اللي حصلت أنه سابقا هذا الشخص كان يأخذ النقد ويشتري به السلعة، فيكون النقد واسطة بين الإنتاج بين المنتج وبين الاستهلاك الذي يريد أن يستهلكه. ولكن عندما تطورت هذه العملية نرى أن المنتج أخذ ماذا؟ أخذ يكتنز هذه النقود ويجمعها عنده. فإذا وظيفة النقد بدل أن تكون بين المنتج والمستهلك صارت واسطة في أن يجمع هذا المنتج ماذا؟ الأموال. الآن نريد أن نسأل ماذا حصل بعد ذلك؟ افرضوا أن هذا الشخص جمع هذه الأموال، جمع هذه الأموال واستطاع أن يكتنز المال، ترتب على ذلك مسألة خطيرة في المجتمع، أو يترتب على ذلك مسألة خطيرة في المجتمع. وما هي تلك المسألة؟ المسألة أنه إذا فرضنا أن النقد الذي وجد في المجتمع لأن يكون تداول المجتمع على أساسه لتسهيل التعامل بين المنتج والمستهلك، لو أن شخصا ما أو جهة ما أرادت أن تسحب هذه النقود من المجتمع وما أنزلتها إلى وظيفتها وما أعطت لها الوظيفة المطلوبة في المجتمع، سيؤدي ذلك إلى كثرة العرض وقلة الطلب. لماذا؟ لأن عدد النقود أو مقدار النقود الموجود في مجتمع ما دائما، قلنا ماذا؟ قلنا أنها النقود هي وكالة، لها وكالة عن السلعة. فإذا قيمة النقود الموجودة في المجتمع ماذا تكون؟ قيمة النقود تكون بقيمة السلع الموجودة في المجتمع. واضح المسألة؟ أريد تكون إدراك فيها قيمة النقود الموجودة في المجتمع لأنها لها وكالة عن